الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض أحاديث هذا الباب، باب التشديد في القتل وحكم القاتل العمد، ذلك لأن الإمام الشوكاني رحمه الله قد أطنب في بيان أحكام هذا الباب، وأورد كثيرا من اختلاف الفقهاء في مسائله التي تندرج تحت هذا الباب. وكنا قد انتهينا عند الكلام على مسألة من مسائل هذا الباب، وهو ما حكم من أقيم عليه الحد هل يعتبر الحد كفارة له تعفيه من العقوبة في الآخرة أو لا؟ هذه مسألة تصدى لها الإمام الشوكاني رحمه الله أخذا مما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. وهنا يورد لنا أقوالا، هل هذه الكفارة تشمل كل من عوقب سواء كان مسلما أو غير مسلم؟ بين أن هذا الحكم وإن كان عاما إلا أنه مخصوص بالمسلمين دون الكفار، لأن الكافر وإن قتل على كفره وقتل على ارتداده فإن هذا القتل لا أثر له في عقوبة الآخرة، بل إنه يوعد بعقوبة الآخرة لاستمراره في كفره. وأما هذا الحكم وهو التكفير وعدم بقاء أثر الذنب، إنما هو خاص بمن أقيم عليه الحد، وهذا الذي يقام عليه الحد إن كان من المسلمين فإن إقامة الحد تكفير لإثمه الذي ارتكبه. وهنا أيضا يثير الإمام الشوكاني رحمه الله مسألة، يقول: في حد القتل عندما يقتل أو عندما يقتل إنسان إنسانا ثم نحن نقيم الحد على القاتل، نقول إن إقامة الحد على القاتل تعتبر كفارة له، لكن هذا لا أثر له على المقتول. فبين رحمه الله أيضا إن المقتول بمجرد قتله يكفر كل الآثام التي ارتكبها، فقتله مكفر لآثامه، فهو إذن مستفيد من قتله بأن تكفر آثامه، والقاتل يفيد من قتله بأن القتل يعتبر كفارة له عن هذا الإثم الذي ارتكبه. ولذلك ناقش الإمام الشوكاني في هذه المسألة حديثين ظاهرهما أنهما يتعارضان. حديث يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري هل الحدود كفارة لمن اقترفها ولمن قامت به أو لا. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو أن من ارتكب شيئا من الحدود وأوخذ بأن أقيم عليه الحد فالحد كفارة له. قال: إن هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، والظاهر أن حديث عبادة بن الصامت حديث متقدم الورود، لأنه يتعلق ببيعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأنصار عند العقبة، وذلك قبل الهجرة لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل الأنصار في موسم الحج قبل أن يهاجر إلى المدينة، واستجاب له الأنصار رضوان الله عليهم، استجابوا له وآمنوا به. وفي السنة الثانية أيضا بايع عددا كبيرا منهم 72 رجلا وامرأتان أو أكثر. كانت هذه المبايعة على أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم وذراريهم ونساءهم إذا هو هاجر إليهم. هذه هي البيعة التي رواها عبادة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة في قوله: لا أدري الحدود كفارة لمن يعني اقترفها أو لأهلها أم لا، ظاهره أنه حديث متأخر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة. وقد جرت عادة علماء الحديث والفقهاء إذا تعارض خبران أحدهما متقدم والآخر متأخر أن المتأخر ينسخ المتقدم. ولو أردنا تطبيق هذه القاعدة على الحديثين لقلنا بأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ناسخ لحديث عبادة بن الصامت، لكن أهل العلم على خلاف ذلك، بل إن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تناول هذا الموضوع في كتابه فتح الباري وفصل فيه تفصيلا وبين أن هذا النسخ لا يثبت، بل العكس هو الظاهر. يعني إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو قوله: لا أدري هل الحدود كفارة لأهلها أم لا، يقولون هذا هو المنسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره قال هذا الخبر، حيث إنه خبر صحيح ثابت أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، وقال إنه على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي على ذلك. لكن حديث عبادة بن الصامت يعتبر حديثا متأخرا. واستدل الإمام الشوكاني رحمه الله بما استدل به الحافظ ابن حجر من أن هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت جاء من روايتين: الرواية الأولى التي أوردها صاحب السيرة النبوية الإمام محمد بن إسحاق وهي التي تحدث فيها عن بيعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للأنصار في يوم العقبة أو في ليلة العقبة. وأما حديث عبادة الثاني والذي جاءت فيه الصيغة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف، فهذه بيعة متأخرة لأنها جاءت بصيغة آية الممتحنة. ومعلوم إن آية الممتحنة وهي قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أبرم العقد بينه وبين أهل مكة في صلح الحديبية كان من شروط هذا الصلح أن من يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة وإن جاء مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده، وأن من ارتد من أهل المدينة أو ارتد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أهل مكة فإن أهل مكة لا يردونه. وهذه أو هذا الشرط كان محل غرابة من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمضاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء بعض المهاجرين من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم واضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردهم بموجب ما جرى بينه وبين قريش من عهد، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في ذلك فرجا ومخرجا، حيث إن هؤلاء الذين جاءوا لم يعودوا إلى أهل مكة وإنما لجأوا إلى سيف البحر إلى منطقة قريبة من ينبع، وأخذوا يتتبعون قريش وعير قريش، وكلما مر ركب من قريش أو كلما مر عير لقريش هاجموها وانتقموا منها، إلى أن طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يلغي ذلك الشرط. وفي هذه الأثناء جاء نسوة من مكة قد أسلمنا وجئنا مهاجرات إلى الله ورسوله، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبايعهن ولا يطبق هذا الشرط على النساء، لأن العقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش إنما كان في خاصا بالرجال دون النساء. هذه البيعة التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بها النساء بايع بها الرجال، ومن هنا قال أهل العلم إن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه متأخر، لأنه إنما كان بعد صلح الحديبية، بل إنه كان بعد فتح مكة، كان متأخرا، وبذلك يكون ناسخا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة إنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله قبل أن يعلمه بأن من أقيم عليه حد وطهر بحد ارتكبه فإن هذا الحد يطهره، وبذلك جمعوا بين النصين. يقول رحمه الله قال قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به أي العقاب, فعوقب به أي العقاب فهو, فعوقب به فهو أي العقاب كفارة, كفارة له. قال النووي معلقا على هذا الحديث: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به, يعني الكفارة إنما تكون في حق المسلمين لا في حق الكفار. فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة له. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: وهذا بناء على أن قوله من ذلك يتناول جميع ما ذكر وهو الظاهر, لأن الحديث جاء أن من ارتكب إثما وعوقب عليه, وهذا الإثم يشمل المسلم وغير المسلم. ولذلك الإمام النووي رحمه الله بيّن أن هذا ينبغي أن يخصص بالمسلمين دون غيرهم. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: نعم هذا ما ينبغي أن يفعل, وإن كان اللفظ ظاهره العموم يشمل المؤمن والكافر. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون, فلا يدخل يعني الكفار حتى يحتاج إلى إخراجه. يسأل سؤال يقول: تارك الصلاة عمدا هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ يعني هل نحكم عليه بالكفر فنقتله على اعتبار أنه مرتد, أو أننا نحكم عليه بأنه مرتكب كبيرة ونحرص على أن يتوب, فإن أصر فنقتله وقتله يكون حدا؟ هذه مسألة سبق أن تحدثنا عنها, ولا مانع من بياني يعني أو الإجابة على السؤال باقتضاب. أهل العلم اختلفوا في هذا, فجمهور أهل العلم أئمة المذاهب الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي, الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله, يرون أن من ترك الصلاة غير جاحد يعني لا ليس منكرا لوجوبها, لو سألته هل الصلاة واجبة يقول نعم, لماذا لا تصلي يسكت أو يسوف, يعني أنه لا ينكر وجوبها. وهذا كما هو شأن كثير متهاون فيها يتركها عمدا, يقولون إن هذا لا يكفر وإنما هو مرتكب كبيرا تارك لفريضة تارك لركن من أركان الإسلام, وإن كان هذا الترك ما دام غير جاحد فلا يخرجه من الملة ويعتبر من عصاة المسلمين. ولذلك أهل العلم يقولون على الإمام أن يحبسه, وعلى الإمام أن يضيق عليه حتى يتوب ويرجع ويصلي, فإن امتنع حبس واستتيب, فإن تاب فالحمد لله, وإن أصر على ارتكابه هذه المعصية يقتل, لكنه يقتل حدا لأن القتل يعتبر حد لترك الصلاة. وعلى ذلك إذا قتلناه شأنه شأن مثلا من ارتكب الزنا زنا وهو محصن فإنه يرجم, شأنه شأن من قتل إنسانا عمدا فيقتل حدا على سبيل القصاص، ثم إذا قتلناه بعد ذلك نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين على اعتبار أنه قتل حدا، وقتله حدا لا يخرجه عن دائرة الإسلام، وعلى المسلمين أن يدعوا له ويسألون الله له المغفرة، وأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على تفصيل في المسألة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه، وأيد هذا الرأي الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، ومن قبلهم الإمام ابن حزم رحمهم الله، إلى أن من ترك الصلاة متعمدا يكفر، يعتبر كافر خارج عن الملة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ومستدلين بقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، أو فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم. ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا لنا بإخوان، ولا ينبغي أن نخلي سبيلهم بل نقتلهم، إلى غير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها. ولذلك حكموا على من ترك الصلاة متعمدا بالكفر، وإذا حكمنا بكفره قتلناه. وقتلنا هنا له ليس حدا، وإنما قتلنا له لأنه ارتد ارتدادا وكفرا، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وما يتركه من مال يعتبر فيء، يودع في بيت مال المسلمين، يصرف على مصالح المسلمين، ولا يرثه أهله ولا يورثونه من مالهم، لأنه كافر. هذا مجمل المسألة أو مجمل الإجابة في هذه المسألة. يقول رحمه الله: وقد قيل يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه. يعني كأن الحافظ ابن حجر يقول: لا يحتاج إلى أن نقول إن هذا الحديث مخصوص، بل نحمله على عمومه، لأن المراد به المسلمين دون غيرهم. قال: ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، قال: ومن أتى منكم حدا. فقوله من أتى منكم، الخطاب موجه للمسلمين، إذ القتل عن الشرك لا يسمى حدا. هنا يعلق الإمام الشوكاني على هذه الجزئية، يقول: عندما نقتل الكافر قتلنا له، هل نسميه حد أو لا؟ يقول: إذا كان الحافظ ابن حجر يريد بهذا الاستخدام العرف، فهذا العرف يعني كأنه يقول اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن يقول: إذا يريد به من حيث اللغة أو من حيث الشرع، نعم يسمى حدا، يسمى حدا. فكأنه يعني يقول إن قوله حد لا يخرج الكافر. يقول: إذ القتل على الشرك لا يسمى حدا. ويجاب بأن خطاب المسلمين لا يمنع التحذير لهم من الإشراك. وأما كون القاتل على الشرك لا يسمى القتل على الشرك لا يسمى حدا، فإن أراد لغة أو شرعا فممنوع، لأن في اللغة وفي الشرع يسمى قتل الكافر حدا. وإن أراد عرفا فذلك غير نافع، يعني لأن هذا مصطلح. فالصواب ما قاله النووي، يعني من أن الحديث مخصوص بالمسلمين. قال: وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر، وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيء أي شركا أيا ما كان. لكن أيضا تعقب الإمام الشوكاني قول الإمام الطيبي. الطيبي يريد بقوله يعني إن من أشرك قال يحمل على الشرك الأصغر حتى لا يخرج صاحبه عن الملة ويكون في دائرة المسلمين. هنا يلاحظ الإمام الشوكاني ويتعقب الإمام الطيبي بأننا لا داعي لأن نفسر هذا بالشرك الأصغر، لأن الشرع إذا أطلق الشرك الأصل أنه يريد به الشرك الأكبر، وتخصيصه بالشرك الأصغر لا بد من قرينة وليست موجودة هنا. قال وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد يعني الشرك الأكبر، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد بها إلا ذا لا يراد به إلا ذلك، يعني المراد به الشرك الأكبر. وقال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستدلوا بالحديث يعني حديث عبادة. ومن العلماء من وقف يعني عن الاستدلال لأجل حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم في المستدرك يعني على الصحيحين، وأخرجه أيضا البزار في كتابه المسند من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. قال الحافظ وهو صحيح على شرط الشيخين، هذا ما حكم به الحافظ ابن حجر صحح حديث أبي هريرة. وقد أخرجه أحمد من رواية عبد الرزاق، ويعني أن هذا في مسند عبد الرزاق وأحمد رواه في المسند عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة. وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله، يعني الحديث مختلف هل هو من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه من رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما رأينا أن الحافظ ابن حجر حكم عليه بأنه متصل وبأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه صحيح. قال وقد وصله الحاكم من طريق آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، فقويت رواية معمر يعني عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض يعني لا يزال يورد الإشكال الوارد بين حديث أبي هريرة وحديث عبادة. قال لكن حديث عبادة أصح إسنادا، وعلى ذلك يترجح حديث عبادة على حديث أبي هريرة، والعمل به يعني من أن الحدود كفارات. وقال ويمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة رواه أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك يعني بما جاء في حديث عبادة. قال لكن يمكن الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا يعني جاء في أول الأمر، ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك، وهذا جمع حسن على اعتبار أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث عبادة. لولا أن القاضي يعني عياض ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة المذكور كان بمكة ليلة العقبة، وهذا يكون محل إشكال إذا كان حديث عبادة بن الصامت سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، فيبعد جدا أن يكون حديث أبو هريرة هو الذي ورد أولا، لأن أبا هريرة أخبر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فيكون هناك زمن نحو 8 سنوات أو أكثر بين الحديثين، وهذا محل إشكال. ولذلك قال لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بعد ذلك ب7 سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال وقال لا إشكال، لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يروي الحديث مرتين، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فترتين. الفترة الأولى التي كانت في يوم البيعة العقبة، هذه لم يكن فيها المبايعة على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا، وليس فيها أن الحدود كفارة، وإنما كانت البيعة في أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم. وأما الحديث الثاني فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وعلى ذلك يكون حديث عبادة الثاني متأخر وناسخ لحديث أبي هريرة. لا ليس بلازم، ما هما متضادتان، لأن احتمال أن يكون إنسان موحدا ويجري على لسانه أو يقع في بعض أفعال الشرك، وإذا وقع في بعض أفعال الشرك فإن كان الشرك أكبر نقض إيمانه، وإن كان الشرك أصغر لم ينقض إيمانه. نعم. قال ويمكن أن يجاب بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا وجه من وجوه الجمع، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمع عبادة. قال ولا يخفى ما في هذا من التعسف، يعني هذا الجمع بعيد، على أنه يبطله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحدود يعني أيضا إجابة أخرى، إذا لو سلمنا بأن أبا هريرة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي متقدم، نقول لهم إن الزمن الذي جاء فيه حديث عبادة لم تكن الحدود قد شرعت، لأنه كان في زمن مكة، وفي مكة لم يشرع من العبادات إلا الصلاة فقط، وأما بقية الأحكام فإنما شرعت في المدينة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري هل الحدود كفارة لأهلها مع أنه لا حدود؟ فهذا يتعين أن يكون ما سمعه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع الحدود. ولهذا قال إن هذا الجمع فيه تعسف، على أنه يبطله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذلك. ورجح الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله أن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المذكور لم يقع ليلة العقبة، وإنما وقع في ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق يعني صاحب السيرة وغيره من أهل المغازي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك على أن يرحل إليهم هو وأصحابه. يعني إذن الحديث الذي كان في ليلة العقبة غير هذا الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت. وقد ثبت في الصحيح من حديث عبادة رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديثة. إذن فهو غير الحديث الأول. ساقه البخاري في كتاب الفتن من صحيحه. قال: وأخرج أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنها جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند معاوية رضي الله عنه في الشام، فقال: يا أبا هريرة، إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. الحديث، هذا الحديث ظاهره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمع يعني أو أخبر أبا هريرة بما وقع في يوم العقبة، ولذلك نلاحظ أنه لم يذكر فيه مسألة أن الحدود كفارات، مما يؤكد أن عبادة رضي الله عنه سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على فئتين. قال الحافظ: والذي يقوي أن هذه البيعة المذكورة في حديث عبادة وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها، يعني بعد نزول الآية. وعنده في حديث عبادة وعنده في تفسير الممتحنة، يعني عند البخاري أيضا في تفسير سورة الممتحنة، من هذا الوجه قال: قرأ النساء، يعني آية النساء. ولمسلم يعني مما يؤيد ذلك من طريق معمر عن الزهري قال: فتلى علينا آية النساء، قال: ألا يشركن بالله شيئا. والحديث أيضا قال رواه الطبراني من هذا الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء يوم الفتح، فمما يدل على أنه متأخر عن يوم الفتح. قال: ولمسلم: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. وقوله يوم الفتح هذا غير قصة نزول الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة بايع الرجال ثم بايع النساء، وبايعهن على هذه الآية: ألا يشركن بالله شيئا. وقصة هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها معلومة، لما جاء النبي يبايعها قال لها: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن، فقالت: لا، ما أبايعك على هذه، لأن أبا سفيان رجل شحيح، وإني آخذ من ماله بغير علمي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولما قال على أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، وهنا يعني شهقت رضي الله عنها وقالت: وهل تزني الحرة؟ لأن هذا ما كان من عادة الحرة. ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن، فعرضت رضي الله عنها، قالت: يعني ربيناهن وقتلتموهن، إلى غير ذلك مما دار في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لنساء قريش يوم فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين بعد ذلك، ومنهم عبادة بن الصامت، وكله يؤكد أن حديث عبادة بن الصامت متأخر على حديث أبي هريرة. قال: فهذه أدلة ظاهرة على أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. قال: وقد أطال الحافظ الكلام في كتاب الإيمان على هذا، يعني في كتابه الفتح، فمن رام الاستكمال فليراجعه. نقف عند هذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة لنتناول إن شاء الله فيما بعد بقية هذا الموضوع. وإن كان يعني هنا ثمة جزئية هي تابعة للجزئية الأولى مما يؤيد هذه القضية، وهي أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ، وأن حديث عبادة الصامت هو المحكم. قال: إن هناك روايات جاءت تشهد لحديث عبادة، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى أحاديث تؤكد ما جاء به في حديث عبادة. قال: واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديثه في الترمذي، وصححه الحاكم، وفيه: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. ولا شك إن هذا خاص بالمؤمنين. قال: وهو عند الطبراني بإسناد حسن، ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارة له. قال: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. قال ابن التين: يريد بقوله فعوقب به أي بالقطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. وأما قتل الولد فهذا الذي يعني إن شاء الله نستعرف فيه الكلام فيما بعد.